واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تعريف العام، تعريف العام والخاص. ذكرنا بعض الكلام حول هذه المسألة. قلنا عندنا بعض الأمور بالنسبة لتعريف العام والخاص. لما قال صاحب الكفاية رحمه الله قد عرف العام بتعاريف وقد وقع من الأعلام فيها النقد بعدم الاضطراد تارة والانعكاس أخرى، إلى أن قال وكيف كان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرض وعدم صدقه يجعل المقياس في الإشكال عليها بعدم الاضطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد. قال التعريف الموجود في الواقع بين أيدينا هو تعريف لفظي كله، وذكرنا بعض التعريف الواردة في المقام. قال ومما يدل ويوضح أن التعريف تعريف لفظي وليس تعريفا حقيقيا بالحد التام والرسم التام، مما يوضح ذلك أن المعرف هنا أخفى من المعرف، مع أن المعرف يجب أن يكون أجلى وأوضح من المعرف. التعرف مقتضى التعريف أن يكون المعرف أوضح وأجلى، مع أنه هنا لا، هنا التعريف أخفى. فالتعريف أخفى لأن المركوز في الأذهان المعنى العام أوضح بكثير مما عرفوه. المركوز في الأذهان أوضح، فلو كان التعريف حقيقيا كيف يكون المعرف أوضح من المعرف؟ كيف؟ أخي لا يعقل في التعريف الحقيقي، لا يعقل أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف. وهنا المعرف هو العام. كما تسأل الناس ما العام، يقول الشمول شيء، يعني الشيء ينطبق على كل أفراده، يعني ما يصبح الانطباق على أفراده. وهذا المعنى واضح عند الناس مركوز في أذهانهم. ولكن تعال إلى التعريف، بعض التعريف أخفى. يعني مثلا انظر إلى تعريف الغزالي، قال العام اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيء فصاعد، من جهة واحدة. هذا أخفى، أخفى من المعرف. تعال إلى الشيخ البهائي، يقول العام هو اللفظ الموضوع لاستغراق أجزائه أو جزئياته، هو أجزاء جزئيات عند العرف الخفيف، ما هو موجود في أذهان أعرف من هذا الذي ذكره في الأصولين. فهذا إن دل على شيء فيدل على أن التعريف لفظي وليس تعريف الحق. طيب أنا هنا عندي إشكال حاصله، الغرض من التعريف ما هو؟ سؤال، أنا أسأل سؤال، ليش الإنسان يعرف؟ أحسنت، حتى يحين، حتى يميز، وحتى يوضح مواشفة. فإذا كان المعرف أوضح من المعرف فإذا يصبح التعريف هذا لغوا، حتى التعريف اللفظي، حتى التعريف اللفظي. فإذا كان المعرف أوضح منه أجلى والمعرف أخفى، أنا ما أحتاج للتعريف، هذا لغو. التعريف وإن كان تعريفا لفظيا لابد أن يكون له فائدة وميزة. يعني مثلا يميز العام عن جميع ما عدا، ولو بالجمع يميزه، مفروض هكذا. يعني الغرض الغاية من التعريف أن يميز، أن يوضح، وإذا كان أخفى يكون له. فلذا إطلاق القول، أعتبر إطلاق القول بأن التعريف اللفظي أنه لا يشترط فيه كذا وكذا، ويصح أن يكون أخفى، ويصح أن يكون أخفى، ويصح أن يكون أخفى، ما الغاية منه حينئذ؟ ما الغاية؟ يعني تعبد المسألة تعبدية، ليست تعبدية المسألة. فلذا الإشكال وارد من صحيح. يعني صحيح نحن كنا نقول ويعرفون ما السعدان يقول نبتهم. ما الفائدة؟ اللهم إلا أن يقال صحيح أنه يعني قد يكون أخفى، لكن في كثير من الموارد التعريف اللفظي يميز ويوضح. يعني الصحيح لم يضطرد فيه، يعني لا يشترط أن يكون دائما المعروف أوضح، لكنه غالبا يكون ماذا؟ أوضح. فلو وقع أحيانا، لو وقع أحيانا التعريف أخفى لا يضر حينئذ في هذه الصورة، لأنه غالبا يكون أوضح من هذا الباب. وإلا لو وضعنا أصبعنا على كون المعرف أخفى، ما الفائدة منه؟ لا، لابد أن يقال هكذا مرادنا أن التعريف اللفظي يميز المعرف، بل يميزه وإن كان أحيانا لا يميزه، وإن كان أحيانا لكن غالبا يميزه. فلذا لا يشترط في التعريف اللفظي هذه الشرائط في التعريف الحقيقي. ليس ضابطة هنا معه، وليس حدا ولا رسما حتى بالضبط. لذا لا يشتغل، لذا لا يشتغل عليه بعدم التضع على الانعكاس، لا يشتغل، ليس ضابطة. تعريف ما هي؟
أن العرف بعض الأحيان يشتغل في مفهوم
الشيء
حتى في
المصطلح، فيجعله ضابطة. في هذا الصورة يكون أوضح. يكون المعرف أوضح هنا. احنا قلنا الغاية هي تمييز الله تعالى المعرف عما عدا، قلنا هي الغاية ولو بالتعريف اللفظي، لكن قد يكون أحيانا أخفى من هذا الباب. قد يكون ولا هو الغاية لابد من هكذا، هو اللي يشبه له إذا لم يكن فيه تمييز عما عدا ولو بالجملة يشبه له، لابد يكون هذا الشيء. لكن بما أنه تعريف يتسامح فيه تعريف لفظي فلم يشترط فيه تلك الشرائط، لذا لا يشكل عليه بعدم الاضطرار وبعدم الانعكاس وكذا. قال فالظاهر، انظر هذه العبارة، فالظاهر أن الغرض من تعريفها إن قلت أنه إذا كان التعريف أحيانا قد يكون أخفى، قد يكون معرض أجلى، فإذا ما الغاية من التعريف؟ ليش؟ قال فالظاهر أن الغرض من تعريفه إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام، ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام، لا بيان ما هو حقيقته وماهيته، لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام. طيب، هنا أراد أن يبين شيئا صاحب الكلام عن الله، يقول يعني إذا أشكل أنه يعني هو التعريف المعرف قد يكون أجلى وقد يكون هو الميزان في صدق مفهوم على شيء، صدق التعريف على مصداقه، فإذا كان هكذا فالمعرف هو أجلى، ما الغاية من التعريف حينئذ؟ قال الغاية أن نوضع جامع نشير بهذا الجامع إلى أفراد العرض التي هي موضوعات للأحكام. الغاية هي الإشارة إلى وجود جامع يشار به إلى موضوعات العام التي هي إلى أفراد العام التي موضوعات الأحكام. يعني مثلا يقال العام إذا خصص هل يبقى حجة في الباقي أم لا؟ وهذا فرض أفراد العام مصداق المصادقين. العام إذا خصص هل يبقى حجة في الباقي أم لا؟ وهذا فرق أفضل العام. العام مثلا إذا خصص بالمخصص المجمل هل يسري إجمال المخصص إلى العام أو لا يسري؟ أيضا هذا فرض من أفراد العام، هذا فرض من أفراد العام. مثلا العام هل هو يقدم على الإطلاق أو لا يقدم في حال التعارض العام؟ طيب. وهكذا كثير من أفراد العام. فنحن غرضنا من التعريف إيجاد جامع يشار إلى هذه الأفراد التي هي موضوعات الأحكام. يقول هذا هو الغرض، يقول صاحب الكفاية. وإلا العام ما عندنا غرض ببيان حقيقة العام بما هو عام، لأنه لا فائدة فيه. أفرض الآن كنا نشرح حقيقة العام بحده وماهيته ومفهومه إلى آخره، وما الغاية من ذلك؟ لا فائدة فيه. فليس الغرض حقيقة العام بمعقدة، لا أتكلم بالفلسفة وكذا حتى يقال أنه الموضوع حقيقة ما هو إلى آخره. لا، كلامنا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية العام بما هو حقيقة لا أثر لها للبحث عنها. إذن الغاية من التعريف اللفظي إيجاد جامع نشير بهذا الجامع إلى أفراد العام التي هي ماذا؟ التي موضوعات الأحكام الشرعية. نقول لا بأس إذا كان هكذا، لا بأس، ولكن ماذا؟ التعريف الحقيقي إذا نشار به الأفراد العام، يعني هذا لا يختص بالتعريف اللفظي. يعني قلت الغاية إنه حتى نشير به إلى أفراد العام، وإذا كانت الغاية هي الإشارة إلى أفراد العام يمكن تعريفه حقيقيا ونشير به إلى أفراد العام، هي بل لعل هذا أولى. أو فلو كانت الغاية هي أنه نشير بهذا الجامع إلى أفراد العام التي موضوعات الأحكام، أيضا التعريف الحقيقي يشار به إلى ذلك. هذا واحد. ثانيا إن قلت أنه يصح أن يكون بالأخفى، وإنما الغاية أنه يكون الغاية من تعريف حينئذ عندنا جامع نشير به إلى أفراد العام. طيب إذا كان التعريف بالأعم مثلا، ويقول يصح التعريف بالأعم، يصح. إذا كان التعريف بالأعم كيف تشير بالمعرف إلى أفراد المعرف فقط؟ كيف؟ لا يمكن. بمعنى التعريف بالأعم يعني يشمل المعرف ماذا؟ وين؟ فلا يكون هذا المفهوم الجامع يشار به إلى أفراد المعرف فقط، لا يشار به إلى أفراد. وتقول الغاية هو إيجاد جامع من التعريف بالأعم، هو إيجاد جامع يشار به ماذا؟ إلى أفراد العام التي موضوعة، وهالشكل ويشار به إلى أفراد العام وإلى غير أفراد العام التعريف بالأعم. هكذا التعريف بالأعم يشار به إلى أفراد العام وإلى غيره. نحن نريد أنه مفهوم يشير فقط إلى أفراد العام، وهذا التعريف العام ما عنده صلاحية أن يكون لأفراد العام فقط. أيضا أشكال وارد في المقام. قبل أن ننتهي بقي شيء، وهو العام. أسأل سؤال، العام يعني مسائل العام، العام والخاص الذي هو موضوع للأحكام، هذا من مسائل علم الأصول أو من المبادئ؟ من المبادئ. موضوع العام، العام الذي هو واقع موضوعا للمسألة يكون من المبادئ. فتعريف العام يدخل في المبادئ، نعم، ولا يدخل في المسائل. يعني مبدأ تصوري، يعني البحث عن تعريف العام هو بحث عن موضوع، وتقول أن الموضوع يقع، العام يقع موضوع، وتقول أن العام يقع موضوع للمسائل للحكم، يقع موضوع للحكم العام. ف فإذا كان العام كان موضوعا لحكما والموضوع ليس داخل في المسائل في المبادئ، فتعريف الموضوع أو المحمول مبدأ تصوري، تعريف الموضوع مبدأ تصوري، مثل ما هو الفاعل مثلا، تعريف الفاعل بالنسبة لعلم النحو، وتعريف الفاعل لعلم النحو لا يدخل في مسائل علم النحو وهكذا. نعم، الفرض أن موضوع أن العام موضوع لحكم شرعي، ولذا هو ماذا قال؟ بما لا يليق في المقام، وهذا كان صعب. أو أول شيء في العام قال الإشكال بعدم الطرد كذا لا يليق في المقام، شو عبارته؟ لأجل ذلك يعني إشارة إلى هذا الأمر. وقال شوف قال قد عرف العام بتعاريف وقد وقع من الأعلام فيها النقد، هذا أول التعريف، وقد وقع فيها من الأعلام النقد بعدم الاضطراد طارة والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام. لا يليق لأجل ذلك لأنه بتصوري، والمقام يعني تتكلم عن مسائل وليس من المسائل، وتعريف العام أن العام يقع موضوع، فتعريف الموضوع مبدأ تصوري، لذا قال بما لا يليق بالمقام. فإنها وإن كان سؤال التفريع فإنها تعريف لفظي، لا كان الأنسب أن يقال لا يليق بالمقام لأنه مبدأ تصوري، وأيضا لأنه تعريف لفظي، يعني لا يليق بالمقام من جهتين المفروض، من ناحية مبدأ تصوري ومن ناحية تعريف لفظي. هو يعني فهمه هكذا عبارته، لكن نحن أيضا نستطيع أن نقول لا يليق بالمقام إلا من هذه الجهة، أيضا من هذه الجهة. الخلاصة
هذه تعريف لفظية، لماذا ليست هي من التعريف الخاصة؟ لأن الخاصة
رسم، خاصة رسم،
نعم رسوم، وهي تميز تمييزا تمييزا يعني حقيقيا.
الرسم تعريف بالرسوم شيء أهم في الشيخ، التعريف بالرسوم لتمييز أفراد الموضوع، وهي مميز أفراد الموضوع مميز لا تحتاج للتمييز. يعني مثلا العام إذا خصص بالمخصص هل يكون حجي في الباقي أم لا، وبنفسه يمتاز عن العام إذا خصص بالمفهوم المجمل، هل يسري الإجمال العام أو لا يسري، بنفس مميز ما نحتاج. شوف هذه فائدة، فائدة اسمح الشيخ سأل، فهذه هذا بركة السؤال. الفرق بين التعريف بالحد والرسم ما هو؟ وأحيانا لما تشوف المناطق مرة يعرفون بالرسم التام أو رسم النفس، ومرة حتى محد، فرق وين؟ التعريف بالحد بيان حقيقة الشيء وماهيته، كيف تمتاز ماهية حقيقة عن حقائق أخرى، واضح مولانا؟ فالتعريف بالحد لتمييز الحقائق بعضها عن بعض، التعريف بالرسوم لتمييز أفراد الحقيقة بعضها عن بعض، لتمييز أفراد الحقيقة. على كل حال هذه نكتة. الخلاصة شيخنا، نحن قلنا لا نريد أن نطيل، يبدو أطلنا في هذا البحر، لا نطيل، لو تعريف لفظي لا ينبغي يعني الكلام فيه كثيرا. تعريف لفظي العام المراد به عند الأصوليين هو ما هو المراد عند أهل العرف واللغة، هو نفسه يعني ما عندهم اصطلاح خاص بالعام. اسأل العرف ما معنى العام، يقول يعني ينطلق على كل أفراده، أكرم كل عالم كل رجل، يعني كل شخص يصدق عليه الرجل، ليس الرجولية، الرجل معرفة كل رجل ما عنده رجولية، ما عنده عليه الرجل أكرمه، كل ما ينطبق عليه هذا العنوان هذا هو العام عند الناس، كل ما ينطبق عليه هذا المفهوم، أكرم كل فقيه أكرم العلماء، يقول كل ما ينطبق عليه هذا العنوان في الخارج هذا عالم هذا علم أكرمه، هذا هذا العرف، يقول أمر سهل. فالعام عند الأصول هو العام عند أهل العرف، وهنا شو ما عنده اصطلاح خاص،
وما ينطبق عليه
نعم ما ينطبق عليه العنوان، يعني نفس المفهوم يتبع على أفراده. يبقى الفرق انتبه بين العام الاصطلاحي والإطلاق الشمولي، كل منهم شمولي. يعني مثلا أكرم العالم وأكرم العلماء. العالم يعني كل عالم في الخارج أكرمه، أكرم العلماء يعني كل عالم في الخارج أكرمه. أخ ما فرق بينهما؟ أخ ليش لماذا هذا أكرم العلماء عام وأكرم العالم مطلق؟ كل منهما شمول، استغراق فيه. كما أن العلماء يستغرق كل أفراد العلماء، أيضا أكرم العالم كل أفراد العالم. واضح لنا الفرق بينهما ماذا؟ الفرق وهكذا أن دلالة العام على الأفراد بالوضح بالوضح، أما دلالة المطلق على الشمول الاستغراق بمقدمات الحكم. هذا هو الفرق. هذا هو الفرق، وهذا ليس فارق نظري بل عملي. لأنه إذا حصل تعارض، أمر كان عندنا عموم يعارضه إطلاق شموله، العام في مقام التعارض يقدم على الإطلاق، لأن العام يصلح أن يكون قرينة على الخلاف للمطلق، يصلح أن يكون قرينة. ففي حال التعارض وإن كان هذا شمول وذاك شمولي، شمولي استغراقي، لكن هذا بالوضع العام، ذاك بمقدمات الحكمية قرينة. هذا الفرق. أخلي بالك. ثم قال صاحب الكفاية رحمه الله بعد أن انتهينا من قصة التعريف وما فيه، قال ثم الظاهر أن ما ذكر له، أنت بشيخنا أنت بحث لطيف، ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام من الاستغراق والمجموع والبدل إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد. يعني الاستغراق والمجموع بمعنى واحد، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. غاية الأمر أن تعلق الحكم به بالعام تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم، وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا، بحيث لو أخلى بإكرام واحد بأكرم كل فقيه مثلا لما امتثل أصلا، بخلاف الصورة الأولى فإنه أطاع وعصى. وثالثا بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل، بحيث لو أكرم واحدا منهم لقد أطاع وامتثل، كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل. نشوف فعلا هو هكذا يظهر لمن أمعن النظر، أو يظهر شيء آخر لمن أمعن النظر. أولا العام هو على فقط معروف عند الأعلام أن العام على ثلاث أقسام. بعدين نذكر أن هذه ثلاث أقسام من أين جاءت، منشأ التقسيم. مرة عندنا عام يسمى عام استغراقي. عام ماذا؟ استغراقي. ما معنى العام الاستغراقي؟ معناه أن هذا اللفظ المفهوم الواحد الجامع، يعني مثلا قال أكرم كل عالم، معنى عام استغراقي يعني كل فرد من أفراد العلماء، يعني المولى يلحظ كل فرد من أفراد العلماء يلحظه موضوعا على حدة مستقلا عن الآخر، لا ربط له بالآخر، موضوع للحكم مثلا، يلحظه موضوع، يعني يلحظ المتكثرات بالعام بما هي متكثرة، يعني كل واحد مستقلا. فمعنى أكرم كل عالم عنه العموم استغراقي أن زين العالم يجب إكرامه، عمر العالي مجد بكرامه، بخ العالي مجد بكرامه، فلان وهكذا، بحيث يكون كل واحد غير مربوط بالآخر. يعني لو أكرمت زيد قطعت، لو ما أكرمت عمر عصيت، لو أكرمت بكر أطعت، ما أكرمت فلان خالد عصيت، وهكذا. كل فرد له إطاعة معصية خاصة لا ربط له بالآخر، يعني لا ربط بينهما من حيث الثبوت الأحكام من حيث السقوط، يثبت مستقل لكل فرد ويسقط عن كل فرد مستقل. هذا يسمى عموم استغراقي، لأن المولى لاحظ الأفراد بما هي متكفرات، بما هي متكفرات، فيكون لكل فرد حكم مستقل. العامل المجموعي له، المولى يلحظ المتكفرات الأفراد لا بما هي متكفرة، بما هي واحدة، يلحظ جهة الوحدة بينها، يعني يجعل كل الأفراد موضوع لحكمه مثلا، بحيث كل فرد من أفراد العام جزء للموضوع، لا أنه موضوع مستقل، جزء. يعني مثلا لو كان أكرم العلماء أنه العموم المجموعي، معناه كل أفراد العالم هي موضوع لوجوب الإكرام كلها، كلها، بحيث يكون كل فرد جزء الموضوع، كل فرد لا أنه موضوع مستقل، ويكون كل فرد له حكم ضمني لا حكم استقلالي. يعني كل فرد يجب إكرامه ضمنا، وعليه لو فرضنا أكرم الكل إلا واحد لم يمتثل، الامتثال يكون ماذا؟ بإكرام الكل، هذا الحكم. فإذا واحد لم يمتثله، واحد من الأفراد، معناه لم يمتثل الحكم. فالعموم المجموعي أثره أنه حكم واحد على موضوع واحد، لكن هذا الموضوع يعني مركب من أفراد، فلاحظنا جهة الوحدة بين الأفراد. لذا المولى لاحظ المتكفرات لا بما هي متكفرات، بما هي واحدة اعتبارات، لاحظ جهة الوحدة بينها. واضح مولانا؟ هذا يسمى ماذا؟ عموم ماذا؟ مجموعي. وعندنا عموم بدلي. عموم بدلي كيف؟ بدلي يعني أنا لاحظت العام مثل الرجل أو العالم، المولى لاحظ الأفراد على البدل، على البدل، يعني واحد منها موضوع الحكم، زيد أو عمر أو بكر أو كذا، واحد من الأفراد العالم على البدل. أكرم أي عالم، أي رجل، أي فقيه، يعني زيد أو عمر أو بكر أو أي واحد، سمع من بدل عن بدل. صحيح المولى لاحظ كل الأفراد، لكن ما لاحظ الكل على نحو العموم الاستغراق، كل منها موضوع، ولا أن كلها جزء، كلها يعني هذا جزء ذاك جزء، لا، لاحظ الأفراد على نحو البدلية، بحيث إذا كان هذا الموضوع هو ذاك ليس موضوع الحكم هكذا. بعض يقول أنا لا أفهم العموم والبدلية لا يجتمعان، أقدر يقول عموم وبدلية، كيف يكون عام وبدلية؟ عام من هذه الجهة، ولله من جهة ماذا؟ أنه لم يحصره في شخص واحد واحد، من هذا الجهة. لذا قلنا عموم بدلي، هذا أو 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 ذاك أو ذاك أو ذاك أو ذاك، يعني مرة يكون وذاك وذاك وذا، مرة واو مرة أو، أيضا هذا نوع من العموم، نوع.
يكون
أطاع من جهة
بكر وعصى من
جهة
عمر.
صحيح.
يعني في المقام
إذا
أكرم بكر يكون مطيعا ولا يكون عاصيا على
إكرام عمر. العموم بدل صحيح. يتحقق الامتثال ماذا؟
فرد
ويتحقق العصيان بترك الكل.
كبير بين الشمول والعموم.
الشمول هو العموم، الشمول كلنا شمول، لكن خصمنا مرة يكون استغراق، مرة مجموعة بدل هذا المعنى. طيب. فبناء عليه في هذه الصورة، هذه الأقسام الثلاثة للعام، هل هي نشأت؟ هنا جاء الكلام، هذه التقسيمات العام من أين نشأت؟ صاحب الكفاية يقول نشأت بعد تعلق الحكم، يعني باعتبار تعلق، يعني لولا الحكم، يعني لو لم يتعلق لما كان عندنا أقسام ثلاثة، عندنا واحد مفهوم واحد للعام. صاحب الكفاية رحمه الله ذهب إلى ماذا؟ إلى أن منشأ التقسيم هو كيفية تعلق الحكم به، وإلا فالجميع بمعنى واحد يقول ويقول هو أصحاب الكفاية. اسمح لي وإلا يقول العام واحد للكل، ما يعني قبل تعلق الحكم ما عندنا أقسام. طيب هذا كلام صاحب الكرام. إذا منشأ التقسيم هو كيفية تعلق الحكم، مرة يتعلق به عن كل موضوع، كل فرد هو موضوع، مرة أن مجموع الأفراد الموضوع، مرة أن واحد على فرد هو موضوع. يقول منشأ التقسيم هو كيفية تعلق الحكم به. أغلب العلماء ردوا عليه. طبعا لا يمكن أن يقول والراد عليه راد على الله سبحانه وتعالى، لا يختلف الحال. صحيح أن القاضي عندنا إذا قضى بمسألة مقتضى الحكم الشرعي، يعني المدارس الصحيحة، هنا الراد عليه راد على الله سبحانه وتعالى، دل على الكل يجب عليهم أن يلتزموا بحكم، طبعا في موارد المنازعات والخلافات ليس كل شيء. أما هنا لا، ليس هكذا. ليش ليس هكذا؟ أولا نحن نتعجب من صاحب الكلام، مو فقط هذا الكلام غير صحيح، لا، عندنا أكثر من عدم الصحة، عندنا تعجب. مرة الإنسان يقول هذا الكلام في غير محله لكذا وكذا، ومرة تقول أنا أتعجب من كلامه. أشوف الفرق بينهما. ليش ونتعجب؟ ثم ينقل بعد. مرة يتعجب وينتهي تعجبه في الصبح مثلا، ومرة لا يزال التعجب أيضا مستمر. شيء هذا شيء سيء، لم ينقل التعجب، يعني لا زال مستمرا إلى التعجب. تدري ليش؟ أنا أقول لك ليش. أولا بين العموم الشمول والمجموع، وبين العموم والبدلي، أصلا فرق جدا واضح بينهما قبل تعلق الحكم قبل الحكم. ليش؟ لأن معنى الشمول كل رجل، معنى البدلي أي رجل، فتقلل الحكم، ما أريد الحكم الآن أبدا، ما أريد الحكم. معنى الشمول كل رجل، وها معنى الشمول شيخنا كل عالم، وها الشيخ شيخنا البدل أي رجل أي فقيه أي عالم. طيب أليس نفس المفهومين متمايزين متغايرين؟ يعني هل أي رجل هو نفس مفهوم كل رجل؟ أخي شيخ الأنصار، كل الناس يقول شيخنا لا، قبل الحكم أصلا ما أريد حكم، قبل عروض الحكم، قبل تعلق الحكم به، لا نعم. معنى الاستغرام كل رجل، معنى البدل أي رجل. كل رجل أي رجل بين بأنفسهما متمايزين متغايرين. وماذا يقول؟ يقول وإلا فالعام شيء. شوف عبارة صاحب الكفاية وهذا عجيب صار. قال وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، وهو شمول المفهوم للجميع ما يصنع أن ينطبق عليه. وكيف يكون معنى واحد؟ أي رجل هو نفس معنى كل رجل؟ اشتحوا لي وما يصير هذا الكلام. الغريب في الأمر، أو لم ينقذ التعجب، ليش؟ هو علق على ذلك، هو له تعليقة وصار الكفاية. إن قلت هو نفسه يعلق، والغريب في الأمر أنه علق وما ردها، يعني زاد التعجب منه. وهو أساس صعب الكفاية، ليش إنسان عاديا حتى يقول سيدي ليش تتعجب؟ ماشي الحال، لا هو ماشي الحال، صعب الكفاية رجل يعني هو عظيم. إن قلت كيف ذلك ولكل واحد منها، يعني من العموم، لفظ غير ما للآخر، كل منها له لفظ غير ما للآخر، مثل أي رجل للبدل. هذه تعليقة من صاحب الكفاية، وتعليقة له، وأحيانا كان يذكر ثم يعلق بعد أن ينتهي من المتن، إلى أن لا يعيد المتن من جديد، فيضع أحيانا ماذا؟ يعلق هذه التعليقة. إن قلت كيف ذلك ولكل واحد منها لفظ غير مال الآخر، مثل أي رجل للبدلين وكل رجل للاستغراقين. إن قلت يقول قلت نعم، ولكنه لا يقتضي أن تكون هذه الأقسام له ولو بملاحظة اختلاف كيفية تعلق الأحكام، لعدم إمكان تطرق هذه الأقسام إلا بهذه الملاحظة. فتأمل كيف يعني هو زاد تعجبنا، ليش زاد؟ وأنت شئت تعترف أن كل لفظ مستقل له مفهوم مستقل، ثم تقول كيف يكون له تقسيم بدون ملاحظة تعلق الحكم؟ ما هو له بنفسه هو مفهوم، أصل ما يحتاج إلى تعلق الحكم به، ما يحتاج. حتى تقول هو يقول لعدم إمكان تطرق هذه الأقسام إليه، ليش لا يمكن؟ دعوة بلا دليل أخي، ليش لا يمكن شيخنا؟ ليش؟ والفرق أنه نتعقل، أنا الآن ما أريد حكم الشارع أفضل. طيب قل أي رجل بدلي، كل رجل شمولي، خلاص ما أريد حكم، ما أريد هذا موضوع وذاك موضوع أبدا. هذا بالنسبة للعموم الشمول والعموم البدلي. إذا انصافاً تقسيمه للعموم الشمول والبدلي لم يكن متوقفاً على كيفية تعلق الحكم به، بل ينقسم إليهما بنفسه وذاته، هذا هو الانصاف. ولذا أنا أغلب الأعلام انصافاً مولانا، أغلب الأعلام أشكلوا عليه، بل بعضهم تعجب وبعضهم زال تعجب، لم ينقل تعجبه إلى يومنا هذا.
عنده
أدوات
العموم وضعت
بالوضع؟ طبعا العموم بالوضع، ولا كان بالإطلاق؟ لو لم يكن بالوضع كان بالإطلاق. طبعا
بالإطلاق ممكن نفصل أكرم كل عالم.
لا هذا أكرم كل عالم ليش إطلاق يا شيخنا؟ أكرم كل عالم عموم
بالإطلاق وعالم
لا لا سوف يأتي، لا لا شيخنا سوف يأتي، لا لا سوف يأتي الكلام في هذه المسألة على كل حال. فإذا في هذه الصورة انصافان، هذا بالنسبة للعموم الاستغراقي والبدلي. أما العموم الشمول والمجموعي، قد يقول قائل من شاء تقسيمهما وتعلق الحكم، ليس له لفظ خاص كل منهما؟ قد يقول قائل ماذا؟ قد يقول قائل أن جاء التقسيم من العموم الاستغراقي والمجموعي من تعلق الحكم به. جوابه أيضا جوابه لا يمكن تقسيمه دون تعلق الحكم. ليش؟ أنا أقول لك ليش. ما معنى الاستغراقي؟ أن كل فرد على حدة، يعني المولى لاحظ الأفراد، لاحظ المتكثرات، قلنا هي متكثرات خلاص تعالى. المجموع لا، لاحظ الأفراد بما هي واحدة. قل هذا سواء تعلق أو لم يتعلق، يمكن التقسيم ولا يمكن؟ يمكن تقسيمه سواء تعلق الحكم ولا يتعلق. أنا يمكن أن أقسم العام إلى المجموع والاستغراقي، أقول أن الاستغراق أن يلحظ المفهوم بما هو حاكي عن أفراده، يعني يلحظ المتكثرات بما هي متكثرات، هذا استغراقي. المجموعي يلحظ الأفراد بما هي واحدة اعتبارا، تعلق الحكم أو لم يتعلق. وبناء عليه لا يتوقف التقسيم على كيفية تعلق الحكم بالصافة كما ذهب إلى صاحب الكفاية. بقي شيء غدا نذكره إن شاء الله، وهو أن العشرة من ألفاظ العموم عشرة أم لا، غدا نوضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.